بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 54 بعد 107 على 1. تم تسجيل هذا المجلس في 14 من شوال 1413 هجري الموافق 8/4/1993 ميلادي.
أخونا أبو عبد الرحمن،
نعم،
أكثر التكبيرات ولم يصل بين كل اثنتين.
ما سبقك بها عكاشة يا أستاذ،
ما
كنا في هذا الصدد نبحث معه. هذه المسألة الأولى كانت، المسألة الثانية أنت أدركتها.
أما المسألة الأولى ما أدركتها.
إيه، هو الآن يبحث في حديث أبي محذورة، من طلبة علم أو غيرهم حينما بحث معهم هذا الموضوع احتجوا بحديث لا أصل له، وهو التكبير جزم. إبراهيم النخعي، أحسن. هذا مع أن رفعه غير صحيح، وإنما هو من كلام هذا التابعي إبراهيم النخعي. ثم لو كان حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح الاستدلال به على أن السنة الفصل بين التكبير الأولى والتي تليها الله أكبر الله أكبر، لأن هذه الجملة فسرت تفسيرا اصطلاحيا. التكبير جزم يعني بسكون، هذا اصطلاح نحوي، والأحاديث النبوية وكذلك الآثار السلفية لا تفسر بالاصطلاحات العلمية، وهذه نقطة مهمة جدا. فكثيرا ما يترتب من الغفلة عنها تغيير حكم شرعي، مثلا استعمال لفظة الكراهة بمعنى أنه غير حرام، كراهة تنزيهية، بينما هذا استعمال خلاف الاستعمال القرآني كما هو معلوم. الشاهد، فأثر إبراهيم النخعي قوله التكبير جزم يعني خطف، أي بدون تمديد كما يفعل بعض جهلة المؤذنين، الله أكبر الله أكبر، حتى الأئمة أحيانا
معنى قبل أكبر
حتى بعض الأئمة بمد الله حتى بتكبير الإحرام الله أكبر. هذا الذي حذر منه إبراهيم النخعي، فقال التكبير جزم أي خطف، كما جاء في حديث أبي هريرة في سنن الترمذي من السنة حذف السلام.
حذف السلام
بس لا مالي ذاكر، أنا كأنه في سند شيء هو هذا، نعم، قرة ابن عبد الرحمن الشاهد. لكن المعنى أيضا يرد على بعض الأئمة اللي بيقول لك السلام عليكم ورحمة الله، بيكون ذاك خلاص المقتدي وراه طلع ابن الصلاة قبل منه بسبب هذا التمطيط وهذا التمديد الذي لا أصل له. فأثر إبراهيم النخعي لا يعني هذا الذي يفعله بعض الناس، الله أكبر الله أكبر، وإنما الوصل هو الذي يدل عليه حديث عمر بن الخطاب في صحيح مسلم.
طيب، كلام أخونا عبد الرحمن،
أنت أظن طلبت سبل السلام، هل جيء به إليك؟ نعم، تفضل.
وجدت بغيتك في الكتاب؟
لا،
ما وجدت. وانا لذلك انا اسال، يعني ما دليل الدليل القائم عندك على إفراد التكبيرات؟
شيخنا
ذكرت شيء أبو عبد الرحمن؟
نعم
ذكرت الشيخ
ذكرت انه فقط يعني بعض الروايات ورد التكبير اربع مرات، فقال الشيخ اذا كان الرسول قال له قل الله اكبر قل الله اكبر قل الله اكبر فهذا يسمط منه يعني يصح الاستمرار، والا فالروايات وردت فيه بتثنية التكبير.
نعم
شيخنا حديث اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر فقولوا الله اكبر هذا في إشارة واضحة لأن الترديد يكون مع الازدواج، وإلا لو كانت واحدة واحدة
كان قال الله أكبر
فقول الله أكبر، إذا قال الله أكبر فقول الله أكبر،
وهذا موضوع الاستدلال
الله أكبر.
هنا
أمر آخر الشيخ.
كيف
أمر آخر بالنسبة للأثر عن النخعي رحمه الله، هل هو على فرض صحته قلت المقصود بالجزم الخطف أم أنه صحيح عنه؟ يعني هل هو صح عن النخعي؟
والله انا لا ادري الان، لكن سواء علينا اصح ام لم يصح،
هذا هو المقصود،
هذا المقصود صحيح. انتم تذكرون صحته عنه؟
الله اعلم. صحيح شيخ السيوطي له رساله مفرده يثبت وقفه دون الرفع.
نعم
يذكر بارك الله فيك ابن القيم رحمه الله قاعده، وهذه القاعده غالبا تكون في الصلاه،
غالبا
في الصلاه، أنه إذا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة أمر، وكانت غالب الأحاديث على خلاف هذا ولم تذكر هذا الأمر، أنه لا ينبغي أن يتخذ سنة دائمة، بل يفعل أحيانا لأنه لو كان سنة دائمة لذكره الآخرون ممن وصفوا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا لاحظت هنا في المساجد كل من صليت خلفه يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، هل هي سنة دائمة؟
لا.
بارك الله.
إنما هو التنويع.
نعم.
لحظة شوي. ترى في بلاد أخرى ما هو الملاحظ؟
الملاحظ عدمها. طيب. عدم الزيادة.
هل هي سنة دائمة؟
طلبة العلم ممن يعتنون بالحديث.
إذا المنطعم هذا بهذا.
وهنا شيخنا أكرمه الله بالصلاة خلف الأئمة السلفيين. بس.
أي نعم.
هذا الشيخ. هذه مداومة عليها، يعني أنا لاحظت من فعل المداومة عليها يعني منا الحمد لله أنه كان لها أثر حتى في غيرنا.
هذا لابد. هذا.
والحمد لله حتى صار يقولها الكثير من الأئمة في المساجد التي كان ينكر أئمتها علينا فعل هذه السنة.
وأكثر من ذلك.
نعم.
تأييدا لما تقول. نسمع الإمام ماشي على عدم المحافظة على هذه الزيادة ولو أحيانا. بتلاقي المقتدي بخالف الإمام وبيزيدها. وهذا أكبر دليل يعني الحمد لله بسبب انتشار السنة، لكن طبعا نحن ما نؤيد هذا، نحن لا نؤيد مخالفة الإمام، لكن هذا دليل أنه هذه الزيادة يعني بدأ الناس ينتبهون لها، لكن تمام الانتباه هو ما رمى إليه أخونا أبو عبد الرحمن. أنا بدي أستفيد الآن فائدة لغوية منكم معشر العرب، لو كان اسمه مثلا مثل اسمي بيقول قال سمي، لكن هو كنيته مثل كنيتي فماذا أقوله؟
قال صاحب كني قال من كانت كنيته كنيتي.
لا هي طويلة.
قال كني.
كني مين قال
كذا؟
ما شاء الله. ايه بتوافقوا علي هاي؟
لا
شو رأي يا ما وافقوا على هذا يا ابو عبد الرحمن؟
وافقني في الكنية.
لا احنا عارفين شو بيرشد.
وافقني في الكنية شيخنا والعلماء ألفوا من وافقت كنيته كنيته.
يا استاذ هلا ابو مالك قال هذا.
لانه الاسم موجود هذا.
رويدك بارك الله فيك. انا اريد بدل ان اقول وافقني في اسمي ماذا اقول؟ سمي. فماذا اقول وافقني في كنيتي؟
نعم
بدون مددكم يا جماعة.
كان ينبغي ان يكون مثلي على ما اذهب اليه.
لا 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 لا. بده كلمة هل يجوز أن نقول مثلا كني كما نقول سميين؟
أيوة
يعني هيك تقريبا.
الظاهر أنه أبو عبد الرحمن اني ما ادري اقول سميه انه هو صار مجتهد في اللغة عم يستمر فعلى وزان سميه كنية اليس كذلك؟
لا يا شيخنا استعمله في تلك الجلسة واحد من الاخوة قال سميه وكان يحمل كنيته وافقت كنيته كنيته فقال سمي قلت انا كنية
يعني شيخنا زي ما بتحكوا احيانا ضربها علاوية
ايه يعني مش انه عم تقول عن تثبت وعن
ليس عن تثبت
ويريد ان يجمع بينك وبينه استاذ باسم واحد
الله يجمع بيننا على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. ما الذي صرفنا الى هذه النكتة اللغوية ما كنا فيه من قبل؟
شيخنا انت اذكرنا يا شيخنا
عفوا
نحن نغيب وانت حاضر ما شاء الله
عفوا بارك الله فيكم
انا لا زياده
قد بلغت من الكبر عتيا
احسن الله خاتمتك
الله يحفظكم
وبركاته
اي نعم اخر شيء وبركاته ايوه اردت ان اقول عن سميه ككنية انه هو يريد الان تعديل الكفه يعني لا أن نبقى على القديم الذي لا يعترف على زيادة وبركاته وما فيها من بركات ولا أيضا إقامة هذه الزيادة واتخاذها سنة مضطردة. هو يريد التنوية كما هي السنة تماما. هذه نقطة في الحقيقة مهمة. أنا أرى الآن في المساجد العامة شبه ينبغي التزام وبركاته حتى يقضى على عدم الجواز ويقضى على قول بعض الفقهاء القدامى أن هذه زيادة بدعة. فحينما تستقل هذه السنة حينئذ في المجتمعات العامة تارة وتارة هذا حق إنه لحق مثلما أنكم تنطقون.
يعجبني بعض إخواننا إمام مسجد في الدرقاء وهو الأخ علي عبد الفتاح الشيشاني حفظه الله الأربع أنواع من التسليم يطبقها في الصلاة.
ما شاء الله ما شاء الله.
يعني في القنوة في الوتر في رمضان صليت خلفه أكثر مرة كل مرة يعني يطبقها بشكل والمأمومون خلفه العوام حتى استجابوا.
قاموا عليه شيخنا أكثر مرة ونقل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مدى وجدتها أنا رأي الخميس.
ذكرني كنا كنا به عن كذا إلى أن يقول كأكناه وكناه وأبو فلان. كنيته وكنوته ويفسران وهو كنيه اي كنيته كنيته
اذا هذه هذا
اخر الموضوع شيخنا مستريح
طيب اموس هذا دليل انه صار مجتهد في اللغه هذه فائده
هذا
لا لا تولب انه التعرب يعني خلاص لا لا يزال المرء عالما ما لم يقل قد علمت فإذا قال علمت فقد جاهل. نحن علماء زعموا وطلاب علم حقيقة يجب أن لا ننسى أن من كان عالما فهو دون الرسول بما لا يعد من مراحل وطلاب العلم كذلك بالنسبة لأصحاب الرسول دون ذلك بمراحل. فلماذا نحن لا ننهي أنفسنا عن الانشغال بالوسيلة ونجعل كل همنا للغاية؟ يعني أن يكون حبنا أولا خالصا لوجه الله كما هو المفروض وثانيا أن يكون مقيدا بالوسائل التي كانت مقيدة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالآن هل من شك بأن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة وأصحاب الشجرة ونحو ذلك كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرن حبكم بشيخكم المزعون؟ هل كانوا يقبلونه؟ هل كانوا يعانقونه كلما رأوه؟ الجواب لا. إذن فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم. إن التشبه بالكرام فلاح. دعك يا أبا أنس بقى من قضية الشوخ ما الشوخ، لأنه نخشى أن نكون ممن نوهل أنفسنا بالوسائل عن الرايات.
والشوق قد يورث الشوق. شيخنا كلامكم ذكرني بقاعدة يستدل بها الكثير في غير موضعها، وهذا الكلام في الحقيقة رد يعني مباشر عليها شيخنا.
نعم.
وهي قولهم بالوسائل حكم المقاصد.
نعم.
هذه فتحها على مصراعيها غير مستقيم.
نعم.
توسع في إحداث وسيلة لشيء من قيم إنكر هذه القضية في إعلام موقعين وفي المدارس، فقولهم بالمساكل المقصد هذه القاعدة ليست على إطلاقها، لأن البعض قد يأتي بوسيلة محدثة لغاية أو لمقصد صحيح، هذا غير مقبول.
والآن ما أكثر الوسائل محدثة.
الله أكبر.
بنفس الزعم.
نعم.
وما المكوس والضرائب في كل بلاد الدنيا لم تصوغ إلا بمثل ذلك.
كنا نتكلم في ذلك سبحان الله وانتر عليه الأسراف.
كيف؟
كنا نتكلم.
أيوة.
القضية هذه.
نعم.
الحقيقة هذه لازم يكون فيها سؤال.
يعني شيخنا النيات احيانا لا تشفع، يعني قصة الرجل اللي كان يشرب الخمر قال لا تلعنوه فانه يتوب الله ورسوله، قصة اللي
ما في ارتباط بين قولك وبين سؤالك وبين القصة. كيف عبد الرحمن؟ لا تيجي تأكل معنا. قايل ما شاء الله. الله يتقبل منك.
تمرقل.
ليوز هذا الدعاء.
كثير من الإخوة الملتزمين والمتحمسين للتمسك بالسنة، وهو الصلاة خلف الأئمة المبتدعين. من أشعرية أو صوفية مغالية إن صح هذا التعبير، ممن يقولون بجواز الاستغاثة لغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وأن ترك الصلاة خلفهم سوف يؤدي إلى ترك الجماعة في أكثر الأحيان وغالب الأوقات، إذ غالب الأئمة عندنا إلا قليلا منهم أنهم أهل بدع.
أهلا. طبعا نحن هذا أجبنا عنه أكثر من مرة. بأن الصلاة.
نعم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن نرى والعلم عند الله انطلاقا مما ورثه الخلف عن السلف من شرعية الصلاة خلف كل بر وفاجر، والصلاة على كل بر وفاجر، بأن الصلاة وراء هؤلاء الأئمة المبتدعين هي صلاة صحيحة. ما دمنا أو ما دام الذي يريد أن يصلي على الأقل نقول بهذا القيد يرى أن هذا الإمام بما عنده من بدعة أو بدع لم يخرج عن دائرة الإسلام والمسلمين، هو مبتدع، لكن بلا شك يقينا ليس كل مبتدع كافرا، هذا يقين. وإذ الأمر كذلك، فالسؤال لابد من قيده وضبطه على الأقل من المجيب، وهذا ما أفعله. فأقول إن كان المصلي وراء الإمام المبتدع كان صوفيا أو ماتريديا أو أشعريا أو إلى آخر ما هنالك من أسماء وفرق وأحزاب. إن كان هذا المصلي يرى أن هذا الإمام المبتدع ما خرج عن كونه مسلما حينئذ ترد القاعدة السابقة الصلاة وراء كل بر وفاجر. وإن كان يرى العكس من ذلك أنه كفر حينئذ الأمر بدهي جدا أن الصلاة خلفه لا تصح. ولكننا في الوقت نفسه نحذر من التسرع إلى إصدار الفتاوى المكفرة لمسلم فضلا عن مسلمين لمجرد أنه وقع في بدعة، ولو كانت هذه البدعة كما يقولون اليوم عقدية تتعلق بالعقيدة، فلا بد من التريث وعدم التسرع في إصدار فتوى التكفير. لكن في الوقت نفسه نحن نقول على المسلم أن يختار الإمام الذي يصلي خلفه أن يكون على السنة عقيدة وعبادة وسلوكا، هذا إن تيسر له. وإلا فإذا ما دار الأمر بين أن يصلي وحده وفي داره وبين أن يصلي خلف ذلك الإمام الذي يبدعه، لا يصلي خلفه أولى من أن يصلي وحده محافظة على مصلحة الجماعة. ثم مع ذلك نقول إذا كان حقيقة يسأل هذا السؤال من باب التقوى والورع، فنقول باب الورع واسع، إذا رجعت من المسجد فأعد الصلاة جماعة مع أهل بيتك
كما حصل لبعض السنة القديمة.
أي نعم،
خلف الأئمة الذين يؤخرون
هو كذلك الصلاة عن وقتها. هذا جوابنا في هذه المسألة.
وتكون التي يصليها خلف الإمام
نافلة. أي نعم، وفيك بارك. نعم،
فكما أشرتم أن الذي نشأنا عليه أو اطلعنا عليه من كتب شيوخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أنهم لا يكفرون من أو لا يسارعون إلى تكفير من أتى ببدعة ولو كانت مكفرة إلا بعد أن يبلغه العلم وتقام عليه الحجة. فهذه النقطة كثيرا ما تغيب يعني عن أذهان الإخوة، فيعتبر الواحد منهم أو يرى أنه إذا تكلم مع هذا المبتدع سواء كان إماما أو غير ذلك، وبخاصة فهم يحاورون أو يجادلون لأئمة في هذا الأمر حول هذه البدعة وبيان خطورتها ومخالفتها لدين الإسلام أصلا وفرعا، فترى المبتدع يجادل في هذا، وفي كثير من الأحيان لا يبالي بهذا الدليل وبهذه المناقشة، فيبقى على ما هو عليه من بدعة ضالة، فيرى الأخوة أنهم قد بلغوا وأقاموا عليه الحجة. فهل يعتبر هذا النقاش أو الحوار أو الدليل أو النصح الذي قدموه أنه كاف في إقامة الحجة عليه؟ فهذا الذي
نريد. هذا أيضا ما أشرنا إليه في كلامنا السابق حينما قلنا لا ينبغي التسرع في إصدار فتوى التكفير، لأننا نرى اليوم كثيرا من أخواننا الناشئين في الدعوة أنهم قد أصيبوا بشيء من غرور وشيء من دعوة المعرفة والعلم، فلذلك أنا لا أعتقد أن كل طالب علم، بل لا أعتقد أن كل عالم فضلا عن طالب علم يستطيع أن يقيم الحجة على خصمه مهما كان هذا الخصم عريقا في الضلال، لأن طالب العلم بل العالم والنقل السلفي قد يكون في عقيدته سليما لكن لا علم عنده بالحجج التي تبطل دعوة المبتدئ المخالف، إلا في عنده هيك بعض أشياء اطمأن هو في الأصل لصحة العقيدة بها وبغيرها، ثم بقيت لديه قليل من كثير من تلك الأدلة، فهو حينما يقدمها لمن يخالفه من المبتدعة يظن أنه قد أقام الحجة، وليس الأمر كذلك. هذا أولا بالنسبة لما يتعلق بهؤلاء من إخواننا طلاب العلم. ثانيا، ما الذي يترتب من وراء هل أقام الحجة أم لا، هل تبينت الحجة للخصم أم لا؟ يترتب أحد شيئين، إما أن لا يصلي خلفه، وإما أن لا يزاوجه ويناكحه. طيب، في قوله عليه السلام التي تعتبر أو الذي يعتبر من القواعد الأساسية في الشريعة، دع ما يريبك إنما لا يريبك، لكن لا تتسرع وتقطع بأنه هذا كافر لأنه أنا أقمت الحج عليه، لكن عامله عمليا كما لو كان فعلا كافرا، لا تصلي خلفه ولا تناكحه ولا تزوج معه، نعم وهكذا. أما قضية تكفير مسلم فخطورته معروفة في الإسلام، لهذا نحن ننصح إخواننا الناشئين أن يتجاوبوا مع الثمرة النهائية فيما لو كان أقام الحجة فعلا، وهو الابتعاد عن هؤلاء المبتدعة، وبخاصة أن السلف كانوا يحذرون من مجالسة المبتدعة، خاصة الذين يعرفون بعلماء الكلام، أي الذين عندهم شبهات آرائية عقلية، يقف طلاب العلم أمامها حيارة، ما يحيرون جوابا لأنه ما عندنا العلم الواسع والعقل القوي المتمكن في الشريعة حتى يستطيع أن يقيم الحجة عليه نقلا أولا ثم عقلا ثانيا. لا، إذن كما يقولون عندنا في الشام، ابعد عن الشر والنيله.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هل يعتبر ما يحمله غالب صوفية اليوم من المغالين في القبور والمقبورين والصالحين؟
نعم.
من مظاهر شركية وأحوال فاسدة مخالفة للشرع، هل يعتبر هذا من باب الكفر العملي؟
ليس هذا فقط، قد يكون كفر اعتقادي،
يعني القصد أنه بشكل عام يعني لما نرى عليه الجمهرة، وقد يكون كما لعلكم ترون، يعني والله أعلم وأخشى أن أكون متسرعا يعني في هذا، أنكم ترون أن البعض يكون فيه هذا الأمر اعتقاديا،
هذا الذي قلته
الآن، أنه بشكل عام لما نرى عليه كثير من أهلنا وعشيرتنا، يعني ممن حولنا من أهل بلدنا، أنه هل نطلق عليه أنه كفر عملي لما يأتونه من
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
أو تقبيل أو استغاثة أو غير ذلك بالمقبورين والصالحين؟
لا أستطيع أن أعطي قاعدة عامة، قد يكون من هذا وقد يكون من هذا، قد يكون كفرا اعتقاديا وقد يكون كفرا عمليا.
نرى عليه كثير من أهلنا وعشيرتنا، يعني ممن حولنا من أهل بلدنا، أنه هل نطلق عليه أنه كفر عملي لما يأتونه من
عليكم السلام ورحمة الله،
أو تقبيل أو استغاثة أو غير ذلك بالمقبورين والصالحين؟
لا أستطيع أن أعطي قاعدة عامة، قد يكون من هذا وقد يكون من هذا، قد يكون كفرا اعتقاديا وقد يكون كفرا عمليا. أنا أقول شيء قد يكون غريبا، أنا لا أتجرأ على القول بتكفير الشيعة أو من يسمونهم بالرافضة، إلا إذا عرفنا عقيدة كل واحد منهم. مثلا خميني أعلن عن عقيدته بما سماه بإيش؟ حكومة الإسلامية. هذا كفر بلا شك يعني، لكن أنا مش ضروري أتصور كل عالم شيعي هو يحمل نفس الفكرة هذه. فأقول من كان يحمل هذه الفكرة؟ من كان يعتقد أن هذا القرآن الذي بين أيدينا هو ربع القرآن الحقيقي اللي هو في مصحف فاطمة؟ لا شك في كفر من يقول هذا، لكن أقول الشيعة كفار لأنه كثير منهم أو لأنه كتابهم الكافي يقول كذا وكذا، هذا غير كافي لتعميم إطلاق لفظة كفر على الشيعة وعلى الرافضة. لأنه هنا في سببين مانعين من هذا الإطلاق. الأول أننا لا نستطيع أن نقول كل عالم شيعي يحمل هذه العقيدة المكفرة. ثانيا ينبغي أن نتحقق شرط الثاني وهو إقامة الحجة، فهذا وهذا مفقود. يكفينا إذن أن نقول هؤلاء ضالون، أما بدقة متناهية فينبغي أن نعرف عقيدتهم إما من لسانهم أو من قلمهم.
جزاكم الله خيرا.
الحمد لله. إيه ماذا عندكم؟ الله يحفظكم. ما جبتونا شيء؟ يعني هذه إذا رمية من غير رمي يعني نجيئكم.
أظلم الشيء الحقيقة
خير إن شاء
الله. مثلا بكون أنا مدعو من قبل الطرف يعني أحد الأخوة، فتعرف أنا يا عم أنا مسؤول غير عن شخصي في هذه الدعوة، وأخشى وحتى يعني أحيانا أحرج، وخصوصا مثل الآن زاد حرجي على
حرج
حرج فوق حرج.
خير نعم، الأخوة كان عندي في المحل حتى اعتذرت منهم لأنه عندي موعد، فقال ممكن يجي. قلت له والله يا اخوان انا مدعو ما استطيع ان اقولكم الفضل لان قد تكون الدعوه خاصه.
اي نعم.
فاما لو كان عندي رائحه ان هاي الدعوه ممكن يعني هذا في مانع.
تمام.
ممكن يعني الاخر انا استطيع ادعي 3-4 ما استطيع.
شيخ استاذنا الاذن لنا ونرجع. بدل ما نتكلف ناتي الى المنزل استاذنا على التليفون.
شو جوابك انا هذا؟
انا توقفت شيخنا.
توقفت لما؟
كان في ظن الشيخ لأن الأخوة الضيوف اللي جاءوا يعني قد تكون مجلس خاص ويصير في حرج أن الداعي لصاحب الدعوة، فما أنا يعني حبيت أني أتصل
فيه. هذا أنا برد عليك فضلا عنهم.
نعم شيخ ما جزاك الله خير يعني.
لأنه لما بتسأل أنت المضيف تنتهي المشكلة.
يعني بتجي الظاهر المضيف.
طبعا طبعا مع التسامح في تعبيرك يعني تجي على ظهره. لا ما بتجي على ظهره.
جزاك الله خير يا شيخ.
وإياك إن شاء الله. طيب نحن في عنا مشوار. وين مشوارنا عبد اللطيف؟ هذا ابني الثاني الكبير كنيت به أبو عبد الرحمن. هذا عبد اللطيف وكنيته أبو عبادة. وين مشوارنا؟
إخوة الإيمان والآن مع مجلس آخر.
جزاك الله خير. شيخ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته، فتأويل الصحيح شيخ في هذا الحديث؟
صورة آدم، لأنه جاء في صحيح البخاري خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا، فهذا تفسير من الرسول نفسه.
بس الحافظ شيخ كأنه صحح أو أثبت حديث ما أدري هل يصح ولا لا، إن الله خلق آدم على صورة الرحمن غير ثابت.
هذا لا يصح ولن يصح.
الحمد لله.
شيخنا في بحث في هذا ما شاء الله مطول.
نعم.
تعطيك الشريط إن شاء الله.
ما حكم أخذ أجر على الإمامة والتأذين كمكافأة من الدولة ممثلة بوزارة الأوقاف، مع العلم أن هذا الإمام والمؤذن متطوع في عمله هذا وله عمل رسمي آخر غيره؟ عندنا هناك في نظام الموظف يستطيع أن يكون إماما أو مؤذنا، فالدولة تعطي مكافأة على إمامتها وعنده وظيفة ثانية يأخذ منها الراتب الرسمي. فحكم
الوظيفة الثانية من الدولة؟
من الدولة كذلك.
لكن نحن نعرف انه الدول عامة لا تسمع في الجمع بين وظيفتين، فكيف هذا؟
عندنا نظام فقط في الإمامة والتأذين.
إكرام يعني الإمام
مكافة، يعطونا مقطوع راتب مقطوع
لكن انت ورد في سؤالك كما اتصور تناقض، من جهة تقول اجرا هل يجوز، ومن جهة بتقول مكافأة.
نعم.
والاجر غير مكافأة،
هو راتب شهري لكنه راتب مقطوع يسمى.
هل فهمت علي؟ انا قصدي فقط التنبيه يعني التذكير. طيب سواء كان الامام موظفا في وظيفة اخرى او كان متخصصا للامامة او التأذين او الخطابة، فلا يجوز لهؤلاء الموظفين وظيفة شرعية ان يأخذوا ما يقدم لهم كما قلت اخيرا راتبا او مكافأة، لا يجوز لهم ان يأخذوا ذلك اجرا، لان الاعمال الشرعية من حيث انه لا يجوز ان يقصد بها شيء من حطام الدنيا ليست كالاعمال الدنيوية او الصنائع المهنية التي يبتغي من وراء الانسان اجرا، فالاجر يؤخذ، الاجر المادي يؤخذ على عمل مادي محض، اما ان يؤخذ الاجر على طاعة او عبادة يقوم بها المسلم يأخذها اجرا هذا حرام عليه، لانه ينافي كثيرا من النصوص الواردة في الكتاب والسنة، ومن اشهرها وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فلا شك أن إمامة المسلمين في المساجد والأذان في المساجد والخطاب فيهم وتعليمهم وإرشادهم أن هذا فيه أجر كبير عند الله عز وجل بشرط الإخلاص في ذلك كله لله تبارك وتعالى. فإذا ابتغى أحد هؤلاء الأجناس بعبادتهم لا فرق بينهم وبين من يصلي لله ليأخذ أجرا على صلاته، لأنه ما قصد بصلاته وجه الله فيضرب بها وجهه يوم الله. كذلك يقال عن كل العبادات منها ما ذكر من الإمامة والخطابة والتأذين، وكذلك التعليم للعلوم الشرعية. ولهذا ينبغي على كل من كان مكلفا بشيء من هذه الوظائف الدينية أو كان متطوعا كما قلت في سؤالك، فإذا جاءه شيء فلا يأخذه على أنه حق له أجر له كما لو صنع أي شيء من أمور الدنيا. وهنا يردنا قوله عليه السلام لعمر بن الخطاب كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه مال خص عمر بن الخطاب شيء منه فيقول يا رسول الله أعطه من هو أحق به مني، فيقول له عليه السلام يا عمر ما آتاك الله من مال فخذه، ما آتاك الله من مال ونفسك غير مشرفة إليه فخذه وتموله فإنما هو رزق ساقه الله إليك، ونفسك غير مشرفة إليه فخذه وتموله فإنما هو رزق ساقه الله إليك. إذن كل من كان قائما بأمر ديني يبتغي من وراء ذلك المثوبة عند الله عز وجل، فجاءه شيء من مال فلا بأس أن يأخذه، لكن لا أجرا، وإنما هو كما قال عليه السلام لعمر: إنما رزق ساق الله إليك. ووجهه في رواية أخرى إلى طريقة قد يغفل عنها بعض ذوي النفوس الزكية الشريفة التي لا تطمع في مال الآخرين، فيتعفف ولا يأخذ ما جاءه من مال. فيقول الرسول عليه السلام معلما له ليكون سببا لكسب الثواب عند الله بطريقة قبضه لهذا المال الذي جاءه دون إشراف نفس منه إليه، يقول له: خذه وتموله وتصدق به، فأنت إن كنت محتاجا أنفقته على نفسك، وإن كنت غنيا صرفته إلى ناس فقراء ومساكين فيكتب لك الأجر. هذا هو الجواب عن ما سألت من الأسئلة. سؤال أخير، طيب. لكن يمكن دقيقة الأخيرة الباقي.
أنا كذلك لي سؤال أخير.
ما المقصود بلباس الشهرة أو ثوب الشهرة الذي ورد التحذير منه في الحديث في واقعنا المعاصر؟
واقعنا المعاصر أي كل بلد له نمطه من اللباس وهيئته، فإذا لبس رجل ما لباسا في ذاك البلد ليس معهودا ولا معروفا فيه ويبتغي هو الشهرة فهو لباس الشهرة، أما إذا طرأ البلد الذي لا يلبس هذا اللباس ومعنى الشهرة في ذهنه غير وارد إطلاقا فهذا ليس لباس شهرة. يعني لباس الشهرة قبل كل شيء يتعلق بالنية، ثم يلاحظ في ذلك عادة البلد. لكن هنا شيء لابد من التنبيه والتحذير منه. قد يبرر بعض الناس ممن لا علم عندهم أن يقعوا في مخالفة للشرع مخالفة صريحة فرارا من مخالفة أو من الوقوع في مخالفة متوهمة. فمثلا كثير من المسلمين يسافرون إلى بلاد الغرب، فبلاد الغرب هذا اللباس الذي أنتم الآن تلبسونه غير معروف في هذه البلاد، فيوحي إليه الشيطان أنه ينبغي أن تتزيى بزي أهل تلك البلاد لأنه سيشار إليك بالبنان. نحن نقول هذا من وحي الشيطان، لأن على المسلم أن يحافظ على زيه وعلى لباس أمته، بحيث لو رفع بالهليكوبتر ووضع بين الكفار قيل له هذا مسلم لأنه يلبس لباس المسلمين. فلا يجوز للمسلم فرارا مما يتوهم أنه إذا استمر على لباسه الإسلامي أنه لباس شهرة فينماء بأن يلبس لباس الكفار حينما يبتلى بالسفر إلى تلك البلاد. ماذا عندك؟
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم، يقول: ولهذا ينهى عن السجود لله بين يدي الرجل وإن لم يقصد الساجد ذلك لما فيه من مشابهة السجود لغير الله. فهل هناك دليل على هذا النهي، النهي عن الصلاة بين يدي الرجل؟ أنا الذي فهمت
سؤالك له علاقة بما نقلت عن ابن تيمية.
نعم، قال: ولهذا ينهى، طبعا في كلام طويل، قال: ولهذا ينهى عن
آيد الكلام،
ولهذا ينهى عن السجود
لا لا أول كلامه
هكذا نقلت فقط الجملة التي
طيب اقرأ.
ولهذا ينهى عن السجود لله بين يدي الرجل وإن لم يقصد الساجد ذلك لما فيه من مشابهة السجود لغير الله. هل هناك دليل يعني على هذا النهي؟
أولا خليني أنا أقول شو اللي بدالي من كلام تيمية بعدين أنت تسأل ما عندك، لأنك أنت حولت السجود إلى الصلاة وهو لا يعني الصلاة هو يعني السجود صح؟
يعني الذي تبادر إلى ذهني
أنا أعرف، ولذلك أحببت أن نشد نظرك إلى هذا، هو يعني السجود أن يسجد الإنسان بين يدي الشخص فلا ينظر هنا إلى نيته لأنها ظاهرة وثنية، وهذا بلا شك هو يشير إلى حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه الذي صح أنه سافر إلى الشام ثم لما رجع ولقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول ما وقع بصره على النبي صلى الله عليه وسلم هوى ليسجد له فنهاه عليه الصلاة والسلام وقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقي عليها. هو اعتذر بأنه لما ذهب إلى الشام وجد النصارى يسجدون لقسيسيهم وعظمائهم قال فأنت يا رسول الله أحق بالسجود منهم فنهى عن ذلك وقال هذا الحديث. فالشاهد في الأمور الظاهرة، الآن ندخل للإجابة عن سؤالك، في الأمور الظاهرة لا ينظر فيها للنوايا إلا ما كان النص يدل على ذلك. كثيرا ما يشتبه على بعض المسلمين حينما يقال لا تفعل هذا لأنه في تشبه بالكفار، يقول هو أنا لا أعني التشبه، هو لا يعني بقلبه لكن بفعله يعنيه، أي أن هذه الظاهرة هي التشبه، أما هو يعني بقلبه أو لا يعني فهذا أمر بينه وبين ربه تبارك وتعالى. معنى هذا الكلام أننا نتصور شخصين كل منهما متشبه بالكفار، أحدهما قصد التشبه والآخر لم يقصد التشبه، الأول آثم عند الله من الآخر، لكن الآخر لا يجو من الإثم لأنه متشبه فعلا. في صحيح مسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه فقال هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، وفي بعض الروايات أنه أخذها وأوقد التنور بها، فنهاه الرسول عن إضاعة المال وكان ينبغي أن يصرفه إلى أهله. الشاهد يجب أن نلاحظ أن المخالفات الشرعية تارة تكون عملية وتارة تكون عملية قلبية، والأولى أهون من الأخرى والأخرى آثم من الأولى، والأمثلة على هذا كثيرة وكثيرة جدا. جئتكم آنفا بحديث مسلم هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، لما خطب الرسول عليه السلام يوما وقام رجل من أصحابه يقول له ما شاء الله وشئت، هذا ما قصد المعنى الذي نطق به، فهو شابه الكفار في لفظه ما شاء الله وشئت، وما نظر الرسول إلى قصده قلبه، هو يعرف أن قلبه صافي ونقي لأنه ما آمن بالله ورسوله إلا فرارا من الشرك، لكن مع ذلك قال له أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده. فتهذيب الألفاظ كتهذيب الظواهر تماما، فلا بد منها سواء كانت النوايا صالحة أو كانت طالحة. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين. يكفيك وإياكم إن شاء الله. الله فيكم.
إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. شيخنا، عندي سؤالان. هل يجوز إعطاء الزكاة لمن يملك حد النصاب ولا يملك غيره ووجبت عليه الزكاة؟
الجواب أن من وجبت عليه الزكاة يعتبر غنيا، والغني لا تجوز له الصدقة. فإذا هذا الغني أخرج زكاة نصابه وعاد النصاب أقل من النصاب، حين ذاك خرج عن كونه غنيا ودخل في حد الفقير. فإذا كان الأمر كذلك جاز له أن يأخذ الزكاة من الأغنياء. ولكن لابد من ملاحظة شيء هنا، وهو أن لا يحتال على الحكم الشرعي، بحيث من أنه يتقصد، مثلا هو ذو نصاب واحد يتقصد أن يخرج منه أكثر مما يجب عليه ليصير فقيرا، وبذلك يأخذ من الزكوات التي قد تأتيه من الأغنياء الآخرين، يصبح غنيا أكثر مما كان. المهم لا يجتمع زكاة وغلة، فمن كان غنيا فلا تحل له الصدقة. هذا فيه حديث صريح وصحيح.
السؤال الثاني شيخنا، هل يجوز صرف أموال الزكاة للدعاة إلى الله، أي تفريغهم للعمل في الدعوة والتعليم، وحالهم في العالم الإسلامي كما تعلمون فقراء؟
إذا كان السؤال دقيقا وهو ما جاء في نهاية السؤال أن حالهم فقراء، إذا ما في داعي لمثل هذا التفصيل كله. هو كان حق السؤال أن يكون مطلقا، هل يجوز صرف أموال الزكاة للدعاة حتى ولو كانوا أغنياء؟ أما إذا كانوا فقراء فهنا قد توفر فيه سببان: أحدهما مقطوع على كونه سببا شرعيا لجواز إعطاء الزكاة، ألا وهو الفقر، والسبب الثاني تفريغ للدعوة إلى الله. هذا السبب ليس سببا شرعيا في اعتقادي أنا. ولذلك ما دام أن السؤال كان صرف الزكاة للدعاة الفقراء هذا أمر لا إشكال فيه، لكني أظن أن السائل لم يحسن السؤال. السائل يعني صرف الأموال إلى الدعاة مطلقا، سواء كانوا فقراء أو كانوا أغنياء. والجواب حين ذاك، هذا الجواب يتفرع على تفسير قوله تعالى في آية مصاريف الزكاة وفي سبيل الله، الآية إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وفي آخرها وفي سبيل الله. وفي تفسير سبيل الله في هذه الآية خاصة قولان للعلماء: القول الأشهر أنهم المجاهدون في سبيل الله، وهناك قول آخر وهو الإحجاج في سبيل الله. الإحجاج في سبيل الله لحديث: لو أنك أحججتها لكان ذلك في سبيل الله، وهذا مذهب الإمام أحمد. أما توسيع معنى وفي سبيل الله بحيث أنه يشمل كل سبل الخير، منها ما جاء في السؤال تفريغ الدعاة للدعوة إلى الله، منها بناء المساجد، المستشفيات، المدارس إلى آخره، ف فتجويز صرف الزكاة إلى هذه المواضيع إنما يتفرع من تعميم معنى سبيل الله أي سبل الخير. وهذا التفسير تفسير محدث لا يعرفه السلف الصالح أولا ثم هو ينافي صريح الآية التي حصرت مصارف الزكاة في الأنواع الثمانية المذكورة فيها. لذلك فإن كان السؤال خاص بدعاة الفقراء فلا إشكال فيه، أما إن كان السؤال يعم حتى الأغنياء فنحن لا نرى ذلك. ولهذا نحن ننصح القائمين على الجمعيات الخيرية أن يكون عندهم صندوقان، صندوق للزكاة المفروضة وصندوق للصدقات العامة التي هي للمبرات والخيرات. فالزكاة الصندوق الأول يصرف إلى الفقراء المساكين والجهاد في سبيل الله ونحو ذلك مما هو منصوص في الآية. أما الصندوق الآخر فسبيله واسع جدا ومنه ينفق على الذين يفرغون الدعوة إلى الله. هذا ما عندي.
جزاك الله خير شيخنا. طبعا هذه من جمعية دار البر في الإمارات شيخنا، هذه الأسئلة وجهوا إليكم وهم يعني نقلوا لنا يريد وضع هذه الأسئلة والأجوبة في الأصالة الظاهر. أي نعم. الله يجزيك الخير شيخنا. شيخنا هذه هنا في هل هذه العبارة صحيحة؟ الله تعالى مستوى على عرشه وعلمه في كل مكان. طبعا شيخنا سمعتكم مرة تقول الله عز وجل علمه في كل مكان لكن يستغني عن الزمان والمكان. مستغني عن الزمان والمكان. أي نعم.
كان ولا زمان ولا مكان.
سبحان الله. أنا قلت لهم هذا قول الشيخ يعني جائز هذا القول لكن هو يستغني عن المكان والزمان. الله يحفظك يا شيخ. أتعبناكم معانا. سامحونا يا شيخ.